أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه، والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى: يوم أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر ذنبك. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر ذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس الأول من الدروس العلمية في شرح كتاب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، كتاب ثلاثة الأصول، في ليلة الثلاثاء الرابع من شهر جمادى الآخر. اثنين وبكرة ثلاثة. اليوم ثلاثة اليوم ثلاثة، إذا قلنا الليلة يعني ليلة غدا، واضح؟ بكرة وشو؟ بكرة الثلاثاء اللي هو الرابع، يعني ليلة الثلاثاء الرابع من شهر جمادى الآخر لعام 36 و400 في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. في ديوانية أخينا الشيخ شيبان الحاجي حفظه الله تعالى بمنطقة حيفير بدولة الكويت، عز الله بالتوحيد والسنة، بيطبقوني هل حيفير. طيب، وهذا الشرح أيها الإخوة سيكون إن شاء الله تعالى شرحا مختصرا غير مخل بإذن الله تعالى، وسيكون التركيز كما هي العادة على المقصود من تأليف الكتاب. وهذا مما أوصي به إخواني وطلبة العلم، أوصي به نفسي، إنك حينما تشرح كتاب ركز على المقصود من هذا الكتاب، وذلك لعدة أمور: أولا تسهيل العلم، وثانيا عدم تشتيت طالب العلم. يعني معنى يا أخوان، لو أننا في هذا الكتاب سنمر على كل فائدة يمكن استخلاصها من الكتاب، متى بنخلص؟ ولا أسبوع ولا شهر حتى يا أخوان. تصور أننا سنمر على الفوائد اللغوية والتفسير والمصطلح الحديث والحديث والفوائد النحوية والعقدية لن ننتهي. لكن طيب ماذا يفعل؟ ما الأفضل يا أخوان؟ الأفضل التركيز على المقصود من الكتاب. يعني هذا الكتاب مؤلف لغاية عند المؤلف، حاول دائما أن تركز على هذه الغاية التي من أجلها أُلف الكتاب. واضح يا أخوان؟ فبهذا يسهل العلم ولا يتشتت طالب العلم. صح أن ممكن إنسان أن يأتي بالفوائد الكثيرة وطالب العلم وجالس يعجب بكثرة الفوائد، لكن في النهاية يضيع. وتعرفون اللي يكبر اللقمة يصير له يبص. التعليم المناسب الصحيح هو التعليم والتدرج به من الصغيرة إلى الصغيرة، ثم تكبرها ثم تكبرها. طالب علم مبتدئ، ثم متوسط، ثم متقدم، ثم عالم من علماء الأمة. واضح يا أخوان؟ لذلك هذا الكتاب الآن سنعرف لماذا ألفه المؤلف، ثم سنركز إن شاء الله تعالى على مقصود المؤلف من هذا الكتاب. واضح يا أخوان؟ طيب، اكتبوا المسألة الأولى. اسم الكتاب ثلاثة الأصول، وسمي بذلك لأنه اشتمل على الأصول الثلاثة التي يسأل عنها العبد في قبره. المسألة الثانية رحمكم الله: سبب تأليف الرسالة أو الكتاب. لماذا ألف المؤلف هذه الرسالة؟ ألف المؤلف هذه الرسالة ليبين معنى العبادة وأنواعها بالتفصيل ووجوب إفراد الله تعالى بها، إذن ما الغاية من هذا الكتاب؟ واضح يا أخوان، المؤلف ألف هذا الكتاب ليبين معنى العبادة ويبين أنواع العبادة بالتفصيل ويبين وجوب إفراد الله عز وجل بماذا؟ بالعبادة. لماذا يا أخوان؟ لأن أكثر المسلمين إذا قلت لهم ما الواجب في العبادة؟ يقول لك الواجب أن تعبد الله ماذا؟ وحده. طيب هل يجوز أن نصرف العبادة لغير الله؟ كل المسلمين أو أكثر المسلمين يقولون لك يعني ما يكاد يعرف أحد يقول يجوز أن تصرف العبادة لغير الله، مع أني والله رأيت مقطعين يا أخوان والله عجيبة وغريبة، يعني رأيت أحدهم من الصوفية من غلاة الصوفية قال نحن مأمورون بعبادة الأولياء والصالحين باللفظ هكذا يا أخوان، ونحن نعبدهم ليشفعوا لنا عند الله كذا يقول باللفظ. ورأيت آخر رافضي يقول نفس الكلمة، نحن وجدنا لعبادة آل البيت والعياذ بالله. لكن هكذا يعني هؤلاء يعني يقال انهم شذاذ، لكن غالب الناس المنتسبين للإسلام يقولون يجب إفراد الله عز وجل بالعبادة وانه لا يجوز صرف العبادة لغير الله، لكن يكثر فيهم من لا يعرف انواع العبادة، يعني ما يعلم ان الذبح ايش عبادة وان النذر عبادة وان الاستغاثة عبادة وأن الدعاء عبادة وأن صرف هذه الأمور لغير الله وش تكون شرك أكبر. لذلك المؤلف ألف هذه الرسالة البسيطة المختصرة حتى يوصل للعوام وطلبة العلم بل والعلماء في زمانه أنواع العبادة ومعنى العبادة ووجوب إفراد الله عز وجل بها على التفصيل. وها هنا يا أخوان، وها هنا تنبيه انتبهوا له يا أخوان، لا يصح طرح التوحيد على الناس بالإجمال، لا يصح في هذا الوقت الذي كثرت فيه الشبهات وكثر فيه الطعن في التوحيد وصد الناس عن التوحيد أن يطرح التوحيد إجمالا، لا، لابد من طرح التوحيد بالتفصيل على الناس. يعني ما تجي أنت في كلمة أو موعظة على المنبر أو محاضرة وتقول يا ناس يجب عليكم أن توحدوا الله ويجب إفراد الله عز وجل بالعبادة ثم تسرد الآيات وتمشي، هذا ما يكفي، لابد أن تعلم الناس أنواع العبادة وتقول لهم أن الدعاء عبادة وأن النذر عبادة وأن الذبح عبادة وأن الاستغاثة عبادة وأن علم الغيب خاص بالله عز وجل وتسرد لهم. لماذا يا أخوان؟ لأنك إذا انطرحت أنت بإجمال يأتي الجفري ويشوفونه في القناة ويقول لهم استغيثوا بغير الله وادعوا غير الله ويقول لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب وأن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع كل من دعا وأن النبي صلى الله عليه وسلم يستجيب لكل من دعا وأن الولي الصالح يستطيع أن يخلق بشرا من غير أب ولا أم فقط يقول له كن فيكون. هذا يقوله أحد رواد القنوات، هذا الذي يسمى الجبل، ما أقول لأحد حدثني، كل هذا اللي سردته لكم أنا سمعته وشاهدته منه، قاتله الله. فأهل التوحيد وأهل السنة ما يكفي الآن أن نطرح التوحيد إجمالا يا أخوان، والله يا أخوان أول ما تبدأ الكلمة خصوصا على المخالفين، يعني إذا الله عز وجل من علي بالدعوة في الحج عدة مرات، فحينما تطرح الناس في البداية الكلمة وجوب إفراد الله عز وجل بالعبادة وتحريم الشرك الناس يعني كلهم يناظرون، فإذا بدأت بتفصيل أنواع العبادة ربما تجد الناس والله يا أخوان هم يجثون أحيانا على ركبهم، ثم إذا انتهيت قاموا والتموا عليك، هذا يسأل وهذا يناقش وهذا، والله بعضهم يقول قل الدليل مرة ثانية، هذا يكتبه إذا رحت للبلد أقراه على أهلي، والله يا أخوان يقولون ذلك. يعني من الأدلة التي دائما ما أسأل عنها ويطلبون كتابتها قول الله عز وجل إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. هذه إذا قيلت للعام يا أخوان لامست قلبا، تذكر يقول إيه أننا قاعدين ندعو إيش، ندعو عباد لله عز وجل. والله كثيرا ما أسأل عن هذه الآية، الآية 194 من الأعراف، أنا بعد ما كنت أعرفها، ما كنت أعرف رقمها، فاضطرت والله يا أخوان أحفظها لكثرة ما أسأل عنها. لماذا؟ لأنك حينما تطرح لهم التوحيد بتفصيل فإنهم يتنبهون إلى وجود المخالفات التي وقعوا فيها. فالله الله يا دعاة التوحيد، الله الله يا فرسان التوحيد، أن ندعو لهذا التوحيد بالتفصيل وبيان. فالناس بحاجة للدعوة الصحيحة النقية من شواهب البدع والمحدثات، جعلني الله وإياكم منهم. اكتب يا أخوان أقسام الكتاب، قسم المؤلف هذا الكتاب إلى ثلاثة أقسام، القسم الأول المقدمة، وهي مكونة من ثلاثة أجزاء، كل جزء منها يبدأ بقوله اعلم، القسم الثاني صلب الكتاب أو لب الكتاب، وهو مكون من الأصول الثلاثة، وهي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، القسم الثالث والأخير الخاتمة، وذكر فيها المؤلف بعض المسائل المتعلقة بالتوحيد. انتبهوا معي إخوان، إذن الكتاب كم قسم؟ ثلاثة أقسام. القسم الأول مقدمة، كل مقدمة مكونة من ثلاثة أجزاء، كل جزء يبدأ بقوله اعلم رحمك الله، اعلم رحمك الله، ثم اعلم أرشدك الله لطاعته، ثلاثة أجزاء. ثم صلب الكتاب مكون من ثلاثة أصول، معرفة العبد ربه، ومعرفة العبد لدينه، ومعرفة العبد لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. القسم الثالث والأخير اللي هي الخاتمة ذكر فيها بعض المسائل المهمة المتعلقة بالتوحيد. طيب، قوله رحمه الله اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل، هذه هي ماذا يا أخوان؟ بدأ في المقدمة والجزء الأول من المقدمة بقوله اعلم رحمك الله، ذكر في هذا الجزء من المقدمة أربع مسائل، ما هي يا أخوان؟ أربع مسائل، لاحظوا كل مسألة يلزم منها ما بعدها. أول مسألة العلم، من علم وش يلزمه؟ العمل، ومن علم وعمل يلزمه الدعوة إلى ذلك، ومن علم وعمل ودعا يلزمه أن يصبر على ذلك. واضح يا أخوان؟ فهي أربع مسائل ثم ذكر الدليل عليها، وهو قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا، هذا وش يدل عليه؟ إلا الذين آمنوا، يدل على العلم، وعملوا الصالحات يدل، وتواصوا بالحق يدل الدعوة، وتواصوا بالصبر يدل على الصبر على ذلك. قال رحمه الله تعالى: قال الشافعي لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. والمؤلف رحمه الله تعالى نقل العبارة والله أعلم بالمعنى، وإلا فإن ابن كثير رحمه الله تعالى نقلها في تفسيره بلفظ لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم، يعني لو تدبر الناس هذه السورة لانتفعوا بها. وهذا اللفظ أو هذا الكلام في هذا اللفظ أقرب للمعنى، لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم. واضح يا إخوان؟ قال رحمه الله: وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل، والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر. وين العلم وين العمل؟ فاعلم هذا العلم، ثم قال واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، وبهذا ينتهي الجزء الأول من المقدمة. واضح يا إخوان؟ اكتبوا قوله اعلم، هذه هي المقدمة في الأول، هذه هي المقدمة والجزء الأول منها، هذه هي المقدمة والجزء الأول منها، وقد اشتمل على أربع مسائل. كل مسألة يلزم منها ما بعدها، فالأولى العلم ويلزم منه الثانية وهي العمل، ويلزم منهما الثالثة وهي الدعوة، ويلزم منها جميعا الرابعة وهي الصبر على الأذى في ذلك. جعلني الله وإياكم من أهل العلم والعمل والتواصي بالحق والصبر. قوله رحمه الله: قال الشافعي لو ما أي، نقل المؤلف هذه العبارة بالمعنى والله أعلم، نقل المؤلف هذه العبارة بالمعنى والله أعلم. سلام. وقد نقلها ابن كثير عن الشافعي بلفظ لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم، وقد نقلها ابن كثير عن الشافعي بلفظ لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم. وهذا اللفظ أقرب للمعنى والله أعلم، نعم اعلم رحمك الله،
اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا عملا
إلى آخره. الثانية
أن الله لا يرضى أن يترك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل.
الثالثة
أن من أطاع رسوله ووحد الله لا يجوز له موالاة من حد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب.
حسن. هذا هو الجزء الثاني من المقدمة، واشتمل على ثلاث مسائل كالمسائل الأولى من جهة كل واحدة منها يلزم منها ماذا يا أخوان؟ يلزم منها ما بعدها. المسألة الأولى متعلقة بالربوبية، ما معنى الربوبية يا أخوان؟
الله
إفراد الله بإيش؟ الخاصة به، لازم تضيفون هالقيد يا أخوان، إفراد الله تعالى بأفعاله الخاصة به، هذه الربوبية، واضح يا أخوان؟ طيب المسألة الأولى الإيمان بالربوبية، أن الله، لاحظوا أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، كل هذه أفعال الله عز وجل. طيب السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى: والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون رسولا فأخذناه أخذ وبيلا. طيب الذي يؤمن بربوبية الله وش يلزمه؟ أن يعبد الله. لذلك قال في الثانية: أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أي فلا تعبدوا مع الله أحدا. واضح؟ طيب الأولى الإيمان بربوبية الله، الثانية الإيمان بألوهية الله. من آمن بربوبية الله ثم آمن بألوهية الله لزمته الثالثة، وهي محبة أهل التوحيد وبغض من؟ وبغض أهل الشرك. لاحظتم يا أخوان ثلاث مسائل متلازمة، وأهل المخالفة يخالفون في جميع المسائل أو يخالفون في بعضها. فمن المخالفين من يخالف في الجميع، لا يؤمن لا بالربوبية ولا بالألوهية ولا عند أصلا ولا براء. ومن الناس من يؤمن بالربوبية لكن إيش؟ لا يؤمن بألوهية الله عز وجل والعياذ بالله. ومن الناس من يؤمن بالربوبية والألوهية لكن إذا جاء الولاء والبراء مع المخالفين هون. بسبب ماذا يا أخوان؟ بسبب أن أصيب بفيروس الإخوان المسلمين المدمر للخلايا العقلية، نسأل الله العافية، الخلايا العقلية اللي هي متعلقة بتطبيق شرع الله عز وجل. هذا الفيروس إذا ضرب رأس واحد قل على عليه السلام إلا أن يشاء الله عز وجل به رحمة، لأن تجده معك في الربوبية ومعك في الألوهية ومعك يقول السنة ويقول لك يجب محاربة أهل البدع، وتجد المؤلف ضد الأشاعرة ومؤلف ضد الرافضة، ثم لاجأ أهل البدع اللي يسبون الصحابة ويقعون في كل طامة من طوام الدين والبدع، مثل ما يقول عندنا خنس، ما له ولا كلمة، مو بس خنس يا ليتك خنس، بل يصير يجعلهم أئمة من أئمة الدين. يعني مثلا يا أخوان سيد قطب، أنا ما أعرف يا أخوان شخص من المعاصرين ممن يعظمه هؤلاء وقع في مثل ما وقع فيه من البدع والعياذ بالله. جمع من الشرور ما الله به عليه، وتجد عندنا وعندكم مدرس تخصص عقيدة ويعرف التوحيد ويعرف السنة ويدعو للتوحيد ويدعو للسنة وينهى عن الشرك وينهى عن البدعة، بس لا جاء سيد قطب طقت في المركب خط أحمر ما يقبل الكلام فيه. لماذا يا أخوان؟ وش اللي يضرب رأسه المسكين؟ فيروس. أما الفيروس اللي يضرب الكمبيوتر ولا عاد يشتغل لين يسوي الفرمات، هذا الفيروس إذا ضربهم لا ترجوه إلا أن يشاء الله به رحمة سبحانه وتعالى والعياذ بالله. فالسني من يجمع بين الثلاث: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، ثم بعد ذلك الولاء لأهل التوحيد والبراء من أهل الشرك. والسني يحب السنة ويدعو لها ويبغض البدعة ويحذر منها ويوالي أهل السنة ويعادي أهل البدعة. واضح يا أخوان؟ اكتبوا قوله: اعلم رحمك الله، هذا الجزء الثاني من المقدمة. قوله اعلم رحمك الله، هذا هو الجزء الثاني من المقدمة. وقد ذكر فيه المؤلف ثلاث مسائل. كل مسألة يلزم منها ما بعدها. المسألة الأولى الإيمان بربوبية الله. المسألة الأولى الإيمان بربوبية الله وهي أفعاله الخاصة به. وهي أفعاله الخاصة به. ويلزم منها الثانية وهي الإيمان بالألوهية. وهي إفراد الله تعالى بالعبادة. ويلزم منهما المسألة الثالثة. ويلزم منهما المسألة الثالثة وهي الولاء لأهل التوحيد والبراء من أهل الشرك. وقد ذكر المؤلف الدليل على كل مسألة. فائدة هذه المسائل الثلاث. هذه المسائل الثلاث يوجد ما يوازيها من جهة السنة. يوجد ما يوازيها من جهة السنة. فالمسألة الأولى محبة السنة والدعوة إليها. ويلزم من ذلك المسألة الثانية وهي بغض البدعة والتحذير منها. ويلزم منهما المسألة الثالثة. وهي الولاء لأهل السنة والبراء من أهل البدع. ولا يفرق بين هذه الثلاث والثلاث التي قبلها إلا ضال مضل. نعم.
اعلم أرشدك الله لطاعتك أن الحنيفية من ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها.
هذا هو الجزء الثالث. اكتب يا أخوان، هذا هو الجزء الثالث والأخير من المقدمة. هذا هو الجزء الثالث والأخير من المقدمة. ذكر فيه المؤلف عدة مسائل تمهيدا للدخول في صلب الكتاب. ذكر فيها المؤلف عدة مسائل تمهيدا للدخول في صلب الكتاب. نأخذها يا أخوان مسألة مسألة.
فعلا أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها.
ها هنا مسألتان، المسألة الأولى معنى الحنيفية، ما هي الحنيفية؟ قال أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، واضح. المسألة الثانية الحكمة من خلق الجن والإنس، قال رحمه الله وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، هذه المسألة الثانية. اكتب يا أخوان بشكل سريع يعني هذا اللي قلناه يعني. ثم قال كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه المسألة الثالثة، الدليل على ماذا؟ على الحكمة من خلق الجن والإنس. قال رحمه الله ومعنى يعبدون أي يوحدون، هذا على القولين في المسألة، على أحد القولين في المسألة اكتبوا. والقول الآخر أن معنى يعبدون، اكتبوا يا أخوان، القول الآخر في المسألة أن معنى يعبدون أي لآمرهم وأنهاهم، أي لآمرهم وأنهاهم. وهذا القول أشمل وأعم والله أعلم. المسألة التي تليها قال رحمه الله وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وأعظم ما أمر الله به ماذا يا أخوان؟ التوحيد. طيب ما هو التوحيد الذي يريده هنا في هذه الرسالة؟ توحيد الربوبية، إذا أطلق التوحيد، أو الألوهية، أو الأسماء والصفات، بيّن لنا مباشرة. قال وهو إفراد الله بالعبادة، يعني يقول لك ترى إذا قلت التوحيد في هالكتاب ترى نوش يريد، أريد إفراد الله بالعبادة، واضح يا أخوان؟ فها هنا مسألة أعظم ما أمر الله به، أعظم ما أمر الله به ما هو؟ التوحيد. المسألة التي تليها تعريف التوحيد، أي توحيد؟ المراد بالتوحيد هنا توحيد ماذا يا أخوان؟ توحيد الألوهية، هذه أيضا مسألة. ثم قال وأعظم ما نهى عنه الشرك، هذه أيضا مسألة. كم مسألة الحين؟ عدوها يا أخوان. أول شيء الحنيفية ملة إبراهيم، معنى الحنيفية. ثانيا الحكمة من خلق الجن والإنس. ثالثا الدليل على ذلك. رابعا أعظم ما أمر الله به التوحيد. خامسا تعريف توحيد الألوهية. سادسا أعظم ما نهى الله عنه وهو الشرك. سابعا تعريف الشرك، وش المراد بالشرك هنا؟ أي شرك؟ الشرك في ماذا؟ بالألوهية. إذا كان يريد بالتوحيد توحيد الألوهية فيريد بالشرك الشرك في ماذا يا أخوان؟ لذلك قال وهو دعوة غيره معه. ما معنى دعوة غيره معه هنا يا أخوان؟ لا، الدعوة معناها العبادة. إذا قال دعوة غيره معه، اكتب يا أخوان، أي عبادة غيره معه. ثم ذكر الدليل على ذلك وهي المسألة كم؟ الثامنة. قال الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واضح يا أخوان؟ لطيفة فقط يا أخوان. أعظم ما أمر الله به التوحيد، لذلك أول أمر في القرآن أمر عام لجميع الناس ما هو؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وأول أمر في القرآن عام النهي عن الشرك، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم. هل تظنون هذا جاء مصادفة؟ لا، حاشا وكلا، واضح يا أخوان؟ فهذا أول أمر أمر الله عز وجل به في كتابه، وأول نهي نهى الله عز وجل في كتابه. طيب سنقرأ.
فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟
اكتب يا أخوان عند قولي فإذا قيل لك، بهذا تنتهي المقدمة. هنا تنتهي المقدمة ويبدأ المؤلف في صلب الكتاب. هنا تنتهي المقدمة ويبدأ المؤلف في صلب الكتاب. بعد المؤلف ما بين لنا ماذا يا أخوان؟ توحيد الألوهية والشرك في الألوهية، وجوب إفراد الله عز وجل بالألوهية وتحريم الشرك، دخل للكلام عن ماذا؟ عن الأصول الثلاثة التي فيها بيان العبادة وأنواعها ووجوب إفراد الله عز وجل بها على التفصيل. نعم.
فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم،
وبذلك انتهى الكتاب. هذه الأصول الثلاثة، صح ولا لا؟ هذا على الإجمال، لكن على التفصيل، وين التفصيل؟ الآن سيأتي التفصيل، وهذا يسمى عند أهل البلاغة يقولون طي والنشر. أول شيء يبدأ بالإيجاز ثم التفصيل، وهذا فيه فائدة ثانية يا أخوان. الفائدة الأولى اللي هو الإيجاز ثم التفصيل، الفائدة الأولى تركيز المعلومة، لأنك الآن ستعيد المعلومة كم مرة؟ إذا إيجاز وتفصيل كم مرة تعيدها؟ ممكن تعيدها مرتين وممكن ثلاث وممكن أربع حسب التفصيل الذي سيأتي. وثانية لشد انتباه المتعلم. الحين الأخبار ليش يجيبون لنا موجز الأنباء في الأول؟ ليه؟ عشان تجلس، يمكن يجيبون لك أهم خبر وين يحطونه؟ آخر شيء، وهذا أحيانا يفعلونه، فتظل جالس تشوفهم عشان تشوف آخر خبر. فهذا فيه ميزة الإيجاز ثم التفصيل، فيه ميزة ألا وهو شد انتباه المتعلم والسامع. واضح يا إخوان؟ فالمؤلف بدأ بذكر الأصول الثلاثة إجمالا ثم سيشرع في ماذا؟ في تفصيلها. اكتبوا يا إخوان، بدأ المؤلف بذكر الأصول الثلاثة إجمالا، بدأ المؤلف بذكر الأصول الثلاثة إجمالا. ثم سيشرع في تفصيلها.
اقرأ. فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لك من ربه؟ فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. فإذا قيل لك بما عرفت ربك؟
وكل من سوى الله عالم أي مخلوق. الحمد لله رب العالمين أي الحمد لله رب المخلوقات سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، ما معنى العالمين؟ أي المخلوقات. نعم.
فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته.
طبعا الأصل الأول ما هو؟ معرفة العبد لربه. وطبعا المؤلف سيستخدم طريقة القرآن في معرفة الإنسان بربه وإلهه. نبدأ بالألوهية ولا بالربوبية؟ طريقة القرآن بدأ بالربوبية ثم الألوهية، أو الألوهية ثم الربوبية؟ الربوبية، حتى نلزمه بأي شيء؟ بالألوهية، كما سيأتي. يقول الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. ثم قال بعد أن ذكر هذه الأفعال كلها الخاصة بالله عز وجل قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لأن الذي يؤمن بالربوبية يلزمه الإيمان والإقرار بأي شيء. فلذلك المؤلف سلك طريقة القرآن، بدأ بتقرير الربوبية أفعال الله عز وجل، ثم سينتقل بعدها إلى أي شيء؟ الألوهية. اكتبوا يا أخوان قوله فإذا قيل لك من ربك، بدأ المؤلف بالأصل الأول واستخدم في ذلك طريقة القرآن. وهي البداءة بالربوبية، وهي البداءة بالربوبية. ثم الانتقال إلى الإلزام بالألوهية، ثم الانتقال إلى الإلزام بالألوهية. فسيذكر رحمه الله تعالى آيات وأدلة على ماذا يا إخوان؟ على ألوهية الله. ثم بعد ذلك شو بينتقل له؟ الألوهية. نعم.
ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش.
الآية.
والرب هو المعبود.
انتقل من بيان الربوبية إلى شيء، لاحظوا، بيان الربوبية وذكر آياتها وأدلتها مباشرة، والرب هو المعبود، يعني هو الإله الحق سبحانه وتعالى. نعم.
والرب هو المعبود. والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة.
لاحظوا، الخالق لهذه الأشياء يعني الرب سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة. هذه طريقة القرآن، الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. طيب، الآن بيّن رحمه الله تعالى ربوبية الله عز وجل، ثم بيّن وجوب الألوهية لله عز وجل، واضح؟ طيب، الألوهية اللي هي عبادة الله عز وجل. الآن سينتقل إلى بيان العبادة، واضح؟ انظروا كيف تدرج رحمه الله تعالى، بيان ربوبية، ثم بيان وجوب إفراد الله عز وجل بالعبادة، ثم بيان العبادة. واضح يا إخوان؟ اكتبوا عند قوله وأنواع العبادة، عند قوله وأنواع العبادة، صفحة 8 في المتن اللي بين أيديكم. بعد أن بيّن رحمه الله تعالى الإيمان بالربوبية، بيّن وجوب إفراد الله بالألوهية، بيّن وجوب إفراد الله بالألوهية وهي العبادة، ثم شرع في بيان أنواعها. هذا هو لب وزبدة هذا الكتاب الآن. ثم شرع في بيان أنواع العبادة. سم.
وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعادة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا.
لاحظوا، سرد المؤلف أنواع كثيرة من أنواع العبادة. طيب، هذه العبادات التي سردها هل هي عبادات اعتقادية أو قولية أو عملية؟ لاحظوا يا أخوان، عملية، اعتقادية، قولية أو كلها يا أخوان. قال: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان. هذا يشمل إيش؟ الاعتقاد والقول والعمل، ومنه الدعاء هذا قولي، والخوف والرجاء هذا وشو؟ الخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعادة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة. شملت ماذا يا أخوان؟ الاعتقاد والقول والعمل، فهو سرد لك جميع أنواع العبادة سردا إجمالا. ثم ذكر قاعدة من قواعد التوحيد، ذكر الدليل على وجوب ماذا؟ أول شيء ذكر وجوب إفراد الله عز وجل بها، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله. قد يقول قائل إن الآية في الدعاء، لماذا جابها لجميع العبادات؟ لأن هنا قاعدة إذا أطلق الدعاء فيعم جميع ماذا؟ فيعم جميع أنواع العبادات. واضح يا إخوان؟ ثم ذكر قاعدة من قواعد التوحيد التي لا تنخرم، فمن صرف منها من إيش يعني؟ من العبادات، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى، وهذا الدليل يا أخوان احفظوه عن ظهر قلب، الدليل هذا احفظوه، ومن يدعو مع الله إلها آخر، أي من يعبد مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافر. ففيه وجوب إفراد الله عز وجل بالعبادة، وتحريم صرف العبادة لغير الله، والحكم على أن من عبد غير الله بأنه كافر والعياذ بالله. اكتب يا أخوان، بدأ المؤلف في بيان أنواع العبادة، بدأ المؤلف في بيان أنواع العبادة بسردها إجمالا، بسردها إجمالا، ثم ذكر الدليل على وجوب إفراد الله بها، ثم ذكر الدليل على وجوب إفراد الله تعالى بها. وهو قوله تعالى، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أي فلا تعبدوا مع الله أحدا. لأن الدعاء إذا أطلق، لأن الدعاء إذا أطلق فيعم جميع أنواع العبادة. ثم ذكر المؤلف قاعدة من قواعد التوحيد وهي كل ما ثبت أنه عبادة كل ما ثبت أنه عبادة فصرفه لغير الله شرك أكبر. كل ما ثبت أنه عبادة فصرفه لغير الله شرك أكبر. ثم ذكر الدليل على ذلك وهو قوله تعالى، ومن يدعو مع الله إلها آخر ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. إنه لا يفلح الكافرون. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فهذا الدليل اشتمل على وجوب إفراد الله بالعبادة والنهي عن عبادة غيره والحكم عليه والحكم على من فعله بالكفر والحكم على من فعله بالكفر. ثم سيشرع المؤلف بتفصيل أنواع العبادة مع أدلتها. ثم سيشرع المؤلف في تفصيل أنواع العبادة مع أدلتها. نعم.
فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وفي الحديث الدعاء مخ العبادة. والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين.
نعم.
ودليل الخوف قوله تعالى
لاحظوا في الحديث الدعاء مخ العبادة والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم. بدأ بأي نوع من أنواع العبادة؟
الدعاء.
طيب يا أخوان قبل أن نبدأ في هذا لابد أن نعرف قاعدة العبادات. لابد أن نعرف قاعدة العبادات لأن إذا عرفنا القاعدة بقية يعني تقريبا ما يقارب من 3 صفحات كلها مبنية على هذه القاعدة. يعني بمجرد أن ننتهي من القاعدة نكون انتهينا من 3 صفحات. ما هي هذه القاعدة؟ أن الأمور المتعبد بها تنقسم إلى قسمين. القسم الأول لا تكتبون يا أخوان نشرحها ثم أمليكم إن شاء الله تعالى. القسم الأول الأمور التي لا تقع إلا على وجه العبادة. ما تكون إلا ماذا يا أخوان؟ لا تكون إذا وجد فهي عبادة. لا يوجد صورة أخرى غير التعبد بها. مثال ذلك النذر. واضح يا أخوان؟ يعني حينما يقول لله عليه نذر أن يفعل كذا وكذا حينما ينذر فإن النذر ماذا يا أخوان؟ شكون؟ عبادة. إذا نذر فشخص فهناك شيء منذور له. هذا المنذور له يكون النذر له عبادة. فإن كان لله فهو عبادة لله وإن نذر لغير الله فهو عبادة لهذا الشيء الآخر. واضح يا أخوان؟ النوع الثاني من العبادات التي تقع على وجه التعبد في صور وتقع على غير وجه التعبد. مثال ذلك يا أخوان الدعاء. الله عز وجل قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. طيب إيش معنى دعاء الرسول هنا؟ أي نداءه والطلب من النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حق المسلم على المسلم وإذا دعاك فأجب. أنا الآن أنادي مثلا واحد من الإخوة وأقول يا فلان أعطني كتابة. هذا دعاء ولا مو بدعاء؟ لاحظوا الدعاء مشتمل على أمرين هنا. النداء مع الطلب. هذه صورة المسألة المتكلم عنها أن يكون نداء مع ماذا يا إخوان؟ مع طلب. هذه صورة مسألة الدعاء الذي نتكلم عنه، ولا نتكلم عن الدعاء الذي هو فقط مجرد النداء، لا هذا ليس كلامنا فيه. كلامنا في الدعاء الذي هو النداء مع الطلب، يا فلان افعل كذا وكذا. طيب، قول الرجل يا فلان أعطني كذا وكذا، هذا دعاء ولا مو بدعاء؟ دعاء. طيب هل هو شرك؟ ها؟ طيب أنتوا قلتوا لا. طيب لو قال يا فلان أدخلني الجنة، ها؟ صار شرك. طيب لو أنه جالس هنا وقال يا رسول الله اغفر لي، يا رسول الله ارحمني، شو يكون؟
شرك.
شرك. أنتوا ما شاء الله جاهزين شرك شرك شرك. جاهزين أنتم؟ طيب لماذا شرك؟ طيب لابد أن نعرف الضابط في هذا والضابط. إذا عرفنا عرفنا كيف نميز بين الوجه الذي يكون للتعبد والوجه الذي يكون على غير وجه التعبد. طيب متى تكون الدعاء عبادة؟ متى يكون الاستغاثة عبادة؟ متى يكون الاستعاذة عبادة؟ متى تكون الاستعانة عبادة؟ إذا تضمنت أمرا خاصا بالله. واضح؟ إذا تضمنت أمرا خاصا بالله فصرفت لغير الله، شو يكون؟ شرك. الذي يستغيث أو يدعو أو يستعين أو يستعيذ بالأموات والغائبين، وش حكمه يا أخوان؟ لماذا؟ لأنه دعاهم واستغاثهم واستعان بهم واستعاذ بهم على الصورة أو على الوجه التعبدي.